بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا أحمد من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا. تفضل يا أحمد.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل أخي.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة الجنازة.
أي.
دعاء للميت.
نعم.
هل ندعو للميت بصيغة عندما يكون ذكر أو أنثى؟ يعني ندعي لهم بصيغة الذكر أو
شاب؟ طيب حاول يا أحمد مرة ثانية. حاول. بارك الله في الجميع. طيب الأخت أم محمد من الكويت بالأمس حقيقة ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها. طبعا تقول أم محمد تقول بأن عندها طبعا زوجها تقول عندها زوجة ثانية وعندها بنت من هذه الزوجة. تقول عيال البنت هذه بالنسبة لأم محمد يكونون محرم؟ نعم يا أخت الفاضلة، نعم يكونون محرم. فبالنسبة للأولاد يحرم عليهم الزواج بزوجة أبيهم أو بزوجة جدهم أو بزوجة جدهم. فبالنسبة للولد ولد البنت هذا يكون تكونين أنت له زوجة جدة، زوجة جدة أو زوجة جد الجد، جد الأب. ولذلك تلفاضل هؤلاء من المحارم. بارك الله فيك. والله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. أم محمد تسأل عن الوضوء، تقول أحيانا أكون خارج البيت وأحتاج أنني أتوضأ، تقول هل يمكن أنني أمسح على الشيلة اللي على الرأس؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لي مسألة مسح المرأة يعني على الخمار الذي على رأسها مسألة خلافية بين الفقهاء، والخلاف فيها معروف. اللي يظهر لي والله أعلم، وأنا تكلمت على هذه المسألة كثيرا، أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إن احتاجت إلى ذلك، كأن تكون خارج البيت ومضطرة، أو تكون مثلا في حالة برد شديد أو شيء ويلابس الخمار، يجوز لها أن تمسح على خمارها. وهذا القول عليه أدلة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمر بالمسح على العمامة وعلى الخمار. وجاءت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورخص بالمسح على الخمار. طيب تفضلوا. تفضل يا إبراهيم تركيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بس بي عندي سؤال واحد.
أها تفضل.
أنا شفت من المنام وقت عم أصلي أركع الركعة وأقوم يجي شيء أسود علي كأني بده يخنقني، دفشته وفقت من النوم. شيخ شنو تفسيره هذا؟ الله يوفقك.
إن شاء الله يا إبراهيم. مرحبا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ما معنى الحديث اللي يقول وبلغ علي وبلغوا علي ولو آية؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، عندي أخي لم يصلي، وأنا سمعتكم تقولوا اللي ما يصليش ما نعطوش الزكاة.
نعم.
هل نعطي لزوجته الزكاة؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. مرحبا يا ناجي. تفضل.
السلام عليكم. أفوان. يا شيخ
نادية. تفضلي نادية من الجزائر.
السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. نادية يا نادية عند ها يلا عندك مشكلة يا نادية الله يرضى عليك. تفضل. طيب أحمد من الجزائر يسأل طبعا، يقول بالنسبة لصلاة الجنازة هل إذا دعونا للميت ندعو له كل بحسبه؟ إذا كان ذكر نقول اللهم اغفر له، إذا كانت أنثى نقول اللهم اغفر لها. أخي الفاضل قولان لأهل العلم. القول الأول يقولون نعم، نصوا على أن الدعاء يكون على حسب الجنازة، فإذا كان ذكرا يقال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم كذا، وأما إذا كانت أنثى يقال اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، هذا القول. أو القول الثاني قالوا لا، يستمر في على لفظة التذكير لأن المقصود بها الجنازة، فيقال اللهم اغفر له اللهم ارحمه، المقصود فيها الجنازة سواء كان ذكر أو أنثى، ولا يضر التعبير بهذا اللفظ، قالوا لا يضر. لكن عموما ما دام الناس يعرفون بأن هذه امرأة، يعني الأفضل أن يقال اللهم اغفر لها اللهم ارحمها اللهم أفسح لها في قبرها اللهم نور لها في قبرها. طيب، أما إذا كان ذكرا يقال اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أما إذا كان جمع يعني اجتمع رجال ونساء فيخاطبون بميم الجمع اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم عافهم. وتصح عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على الإخلاص في الدعاء للميت، أخلص الدعاء للميت، يعني إذا دعا الإنسان للميت يخلص له الدعاء. وإخلاص الدعاء للميت يكون أولا باستشعار هذا الدعاء وأثر هذا الدعاء، لأن الإنسان لما يصلي على الجنازة أو يحضر الدفن ويدعو للميت إنما يشفع للميت، فالله تعالى أذن للمسلمين للمؤمنين أن يشفعوا لهؤلاء الأموات من خلال الصلاة على الجنازة من خلال الدعاء بعد الدفن، وهذا مما أذن الله عز وجل. ومعروف بأن الشفاعة لا تصح إلا بشرطين، إذن الله للشافع ورضا عن المشفوع. قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأنت لما تدعو له إنما الدعاء هذا تشفع عند الله عز وجل لهذا الميت بأن يغفر له وأن يرحمه. إبراهيم من تركيا يقول يعني بأنه رأى في المنام يعني أنه يصلي ويركع ورأى شيئا أسودا كاد يخنقه ثم كذا وتحرك وذهب، يسأل عن معنى هذه الرؤية. إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا برنامجي هذا ليس لتعبير الأحلام ولا لتفسير الرؤى، بارك الله فيك، هناك برامج كثيرة جدا ممكن أنك تتابع المشايخ الفضلاء اللي يتصدون لمثل تعبير الرؤى، لكن هذا ما يمنع أنني أعطيك قاعدة شرعية في قضية التعامل مع الرؤى والأحلام اللي يتعرض لها جنس الإنسان. فالرؤى التي يراها الإنسان على نوعين، إما رؤى صالحة طيبة واضحة المعالم وإما أحلام وكوابيس. أما الرؤى الصالحة اللي يراها الإنسان من المبشرات أو أحيانا رؤى فيها علامات معينة تشير إلى نذارة في إنذار لك مثلا، فإن الإنسان أمام الرؤية الصالحة يحمد الله عز وجل عليها ويسأل الله عز وجل من خيرها، قل اللهم لك الحمد اللهم ارزقني خيرها أو اللهم من يسألك من فضلك، ولا يحدث بها إلا عالم أو محب. عالم يفسر الأحلام تقول له رأيت كذا وكذا ولا ينشرها، لأن أحيانا بعض الناس يحسدك على حتى الرؤية، كما قال تعالى على لسان يعقوب يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أو محب زوجتك أبوك أمك أخوانك أولادك اللي يحبون لك الخير ممكن أنك تقصها عليهم، أو وإذا كتمتها ما فيها شيء ولله الحمد. أما إذا رأيت رؤيا واضحة المعالم وفيها شيء من الشر وفيها شيء من الإنذار، فإنك أولا تدفل عن يسارك ثلاث مرات، تدفل عن يسارك ثلاث مرات وتستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وتستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية، وكذلك تغير جهة نومك. وإذا رأيت بأن الرؤية استحكمت منك تتوضأ وتصلي ويذهب الله عز وجل عنك ما تجد. وأما الرؤى الأحلام الأخرى فهي مجرد تخاليط، إما بسبب تخمة أكل الإنسان أكل كثير مثلا في الليل فيرى تخاليط، وإما أن يكون الإنسان رأى منظرا أو مشهدا قبل النوم فيعلق تعلق صورته بذهنه ثم ينعكس ذلك عليه في النوم، أو يلعب فيه الشيطان مثلا، يأتي الشيطان فيلعب بالإنسان، مثل ما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت رأسي يتدحرج أمامي، يعني انقطع رأسه، قال لا تجعل الشيطان يلعب بك أو كذا. ويروى هذا عن الإمام مالك أيضا كان ينهى الإنسان أن يحدث بالأحلام التي هي من الشيطان. فالذي يظهر يا أخي الفاضل الذي حصل لك إنما هي أذية من الشيطان، يريد أن يؤذيك وليس بقادر، ما دمت إن شاء الله أنك من أهل الصلاة وأهل القرآن أبشر بخير، لن يضرك الشيطان. وقبل ما تنام توضأ وقرأ شيء من القرآن، وقرأ أذكار النوم، وطيب أنك تقرأ سورة تبارك، تقرأ آية الكرسي، فإنها تحفظك بإذن الله تعالى حتى تصبح بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا عن ربه جل وعلا. وكذلك قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق ورب الناس، وأذكار وأدعية النوم. أمة الله من الجزائر تسأل تقول يعني حديث بلغوا عني ولو آية، تقول ما معنى هذا الحديث؟ أخت الفاضلة، هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس أن يبلغوا هذا الدين ولو كان البلاغ شيئا يسيرا، ولذلك الله عز وجل جعل وظيفة الأنبياء هي الدعوة إلى الله ونشر الخير والإصلاح بين الناس والدعوة إلى صلاح الناس. ولذلك يقول جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذه الأمة بلغوا عني ولو آية، بمعنى أن كل مسلم مسؤول أن يبلغ هذا الدين. طبعا كل على قدر طاقته واستطاعته وأيضا أهليته، فالعالم يبلغ الناس العلم وينشره بين الناس ويتصدى للتعليم وللفتوى وللبيان، والداعية إلى الله عز وجل الذي عنده حصيلة جيدة من العلم الشرعي وعنده القواعد والضوابط اللي يعتصم بها من خلال دعوته الشرعية طبعا يبلغ الناس، أيضا ينصحون، ينصح بعضهم بعضا. الآن يا أختي أمة الله عز وجل، ما أعتقد أن الإنسان يكلفه إذا مثلا قال لشخص آخر صلاة الضحى سنة، يعني أنتم مثلا الحريم بينكم النساء تعظون بعضكم، صليت الضحى يا فلانة؟ تقول لا. تقول لها صلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها خير، الوتر ينبع الوتر، هذا بلاغ. ترك المحرمات هذا تبليغ دين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول جاء بالدعوة إلى كل خير وبالنهي عن كل شر عليه الصلاة والسلام. طيب عندي مكالمات تنتظر، أرجع لك يا أم أمة الله، تفضل يا نادية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة يا شيخ الله يخليك.
تفضلي.
عندي نقرأ قرآن من بعد صلاة المغرب إلى العشاء، نقرأ
نعم.
قرآن.
نعم.
ما نعملش الحجاب، نقرأ غير هكاك باللباس عادي، تعبر لباس عادي.
إن شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني.
عندي النافلة اللي قبل الفجر، واش هي جد ركعت من بعد الأذان ولا هي نافلة ساعة نافلة قبل الفجر؟
إن شاء الله.
قدام الفجر، قدام الصبح، نعنا الصبح.
إن شاء الله.
نصلي جوج ركعات قبل قدام الصبح.
إن شاء الله.
نخلي نصلي جوج تاع الصبح، وربعة تاع الظهر، ربعة بعد الظهر، زوج بعد المغرب، وزوج تاع العشاء. العشاء هل من بين الشفع والوتر ولا كيصلي العشاء نصلي زوج ركعات؟
إن شاء الله.
النافلة.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. مرحبا أختي. فضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أغلقوا هذا لو سمحتوا. حياك الله يا سعيد.
الله يحييك ويبقيك. سؤال الله يحفظك.
فضل يا سعيد.
سؤالين.
فضل.
واحد، هل يجوز لابن أن يقسم تركته حي على عياله؟
قصدك للأب. طيب. للأب.
للأب. إيه؟ للأب. نعم.
طيب.
أو هل يجوز لأحد من أبنائه في حياته أن يطالب بقسمه من تركة أبوه وهو حي؟
إن شاء الله.
وبالنسبة للوتر،
أيوة.
هل يجوز أوتر بثلاث أو بخمس في تسليمة واحدة ولا أجزيها؟
إن شاء الله يا سعيد.
لك الله خير.
مرحبا مرحبا. الله يحييك. تفضل يا أبو علي، ألمانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير يا رب.
حياك الله
يا شيخ. في عندي صديقي عنده مرته حامل بأربع شهور.
نعم.
قال له الدكتور لازم تنزل، لأن الولد بده إذا كمل التسع شهور بده ينزل معاق.
نعم لو تخفض التلفزيون يا أبو علي الله يرضى عليك، سمعني من الهاتف.
طيب حاضر حاضر، هي أرغي طول بس حاضر يا أيوة شيخي.
طيب خلاص عندك سؤال آخر؟
لا قصدي يعني قالوا له يعني وفي يعني في مشكله للمره تبعه يعني بصير عنده ممكن ياثر عليها كمان.
طيب
قالوا ضروري
كمل كمل اربعه اشهر ها
يكملوا ايه قال ضروري ضروري ينزلوا يعني ينزلوه
ان شاء الله. يا ابو علي تسمع الجواب بحول الله
يطول عمرك الله يعطيك العافيه يا شيخ.
اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل يا فاطمه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال عن الرضاعة.
تفضلي.
أنا وأختي رضعنا أول، أنا وضعت أول واحد ورضعت أنا وأختي.
كيف يا أم فاطمة كيف؟
أنا وأختي كل واحدة رضعت ابن الأخرى يعني.
يعني كل واحدة رضعت ابن الأخرى ها؟
أيوة نعم بس أيوة. أنا وجه عندي الحين ثلاثة وأختي ثلاثة، هل هم إخوان كلهم اخوان سوا ولا بس الاول اول؟
فاطمه رضعتيها كم رضعه انت؟ رضعتي ولد اختك كم؟
خمس رضعات.
واختك رضعت ابنك ولا بنتك؟
ايوه بنتي خمس رضعات.
طيب سؤالك وين الان؟
انا اللي رضعت اختي اول واحد.
طيب
عندي ثلاثه يعني.
عندك اولاد ثلاثه؟
ايوه هم اخوان أختي ما رضعت إلا الأول، لكن باقيين هم أخوان لهم ولا بس الأول؟
إيه يعني أنت رضعتي أحد أولاد أختك وأختك رضعت أحد أولادك بس؟
أيوة.
إن شاء الله يا فاطمة.
أول في سؤال ثاني شيخ.
تفضلي.
أختي رضعت من خالتي خمس رضعات.
أختك؟
رضعت من خالتي.
إيه.
خمس رضعات.
مهم.
وجوز خالتي متجوز وعنده أولاد من جوزته الثانية، هم أخوان لها ولا لا بس أولاد خالتي؟
طيب طيب
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أم فاروق
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
جزاك الله خير يا دكتور.
مرحبا أختي.
عندي خمسة
سؤال. تفضل يا أم فاروق.
أول سؤال شرح صلاة السفر.
طيب
لما أسافر يعني أجمعها كلها دا أصليها قبل السفر يصير يجي لو ما يصير؟
تجمعين قبل السفر؟
أي أجمعها كل الصلاوات قبل بيوم يعني في المساء أو حتى يعني بيوم أني الله أرجع أجمعها كلها وأصليها صحيح لو مصح
حق يومين كاملات؟
اي مثلا اروح اليوم ثاني يوم بالليل يلا ارجع، هي تجمعها كلها توصليها هاي صح بس ما اعرف الصلاة يعني صلاة السفر.
طيب السؤال الثاني.
اي ثاني سؤال، بنت اختي كل ما يوعدوها خطابه ما يجون.
اي
السؤال الثالث، انا اختي صوامه قوامه على ثلاث ولد، احنا وقعنا في فئه يعني يظلمون الواحد خطيئه، اجا اثنين بالسجين مظلومين ما عندهم اي شيء وخذوا من المال مهدموا بيوتها وتقول اصلي صلي واندعي وهذا وما ادري الله يستجيب.
هذه مني هذه؟
اختي.
اختك؟
اي
عندها مشاكل ها؟
اي والله يا شيخ خطيه يعني خذوا ولدها للسجن ابرياء وضموهم سجين ووزعنا للسجون مالتنا يعني الفئه مالتنا حيل ظالمه.
الله المستعان. طيب يا اختي طيب.
اي زين السؤال الرابع، الصدقه تحل على الابناء اذا محتاجين؟
الزكاه ولا الصدقه؟
اي الزكاه يعني.
ان شاء الله مفارق.
لا الصدقه الصدقه العفو الصدقه.
يلا خير ان شاء الله.
الخامس سؤال، ان واحد ما يخلص يعني شوية حالته نفسية حيث تعبان.
ايوه
وهي شكرا رحم الله والدك دكتور.
اختي ام فاروق السؤال الاخير ما فهمته.
عندنا واحد شوية ما يخلص يعني طلع عنده عقم نفسيته تعبان يعني ما ندعو شو نسوي له نريد نساعده ما نقدر نساعده في شيء.
قصدك عقيم يعني؟
اي
ايش معنى ما يخلص؟ ما فهمت معنى ما يخلص.
يعني أي عقيم هو عنده ضعف يعني ما يخلص ما عنده جهاز.
عقيم اي نعم. كبير كم عمره؟
لا بعد 30.
طيب طيب ان شاء الله يا فاروق. مرحبا اختي اهلا وسهلا. تفضل يا صالح من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا صالح.
عشان أسألك سؤال.
تفضل.
يا أخي أنا عندي مرتي مريض.
أيوة.
يعني ما الشك. يعني مثلا الجهال يكون يخرج من الحمام حافين مثلا. لمرحلة الصلاة.
أيه.
بعدين يشوف هذا المجمع. تقوم شيء تمسحه بثنتين مناشف بمنشفة مرتين تمسحه بماء.
موسوسة ها؟
هل يعني يجوز هل مثلا لو مثلا أرض هل يجوز مسحة واحدة أو يعني مثلا تصلي إذا هو ناشف؟
إن شاء الله يا صالح.
ها؟
إن شاء الله تسمع الجواب بعد شوي.
والسؤال الثاني؟
أيوة.
السؤال الثاني عند معاني مثلا أنت بمرتي واصل تصلي السجود.
كيف؟
تصلي السجود واصل صلاة السجود يعني السهو.
تستدر السهو؟
واصل يعني مثلا كل سهو غلط تقول يصليك ثلاث يصليك أربع يعني شك واصل.
دائما تستدر السهو؟
أيوة. والسؤال الثالث؟ والسؤال الثالث يا شيخ معك
يلا يا صالح يلا عشان الوقت
يا شيخ السؤال الثالث المراد قصة خرج من حق الأنثى ما ويتكون متوضي واصل واصل واصل
ما فهمت يعني يا صالح السؤال الثالث ايش تقول
يخرج ماء مي
ايه
ويتكون متوضي
نعم
تكون متوضي يخرج ماء من حق الأنثى لزق يعني
ان شاء الله وضح يا صالح وضحت الأسئلة أبو محمد من اليمن أبو محمد خلاص راح طيب قطع حاول أبو محمد مرة ثانية طيب أمة الله من الجزائر تسأل تقول يعني عندها أخ ما يصلي تقول أنا سمعتك في البرنامج بأن تارك ما يعني تارك الصلاة ما يعطى من الزكاة تارك الصلاة ما يعطي تقول ممكن أعطي زوجته ممكن يا أختي أمة الله بارك الله فيك ممكن تعطين زوجته إذا كانت مصلية أو أولاده مصلين تعطينهم بارك الله فيك أما تارك الصلاة فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ما يعطى من الزكاة ما يعطى ولا يعان وإنما يجب على تارك الصلاة أن يعلم خطورة ما هو فيه وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فترك الصلاة مضاد للإيمان لأن الله تعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة قل عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولذلك الصلاة شأنها عظيم النبي عليه الصلاة والسلام قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة عموده الصلاة فالمسلم الذي لا يصلي على خطر ولذلك لا يجوز للناس أن يجاملوا تارك الصلاة ما يجوز يجاملونه للأسف الشديد الآن كثير من الناس يجاملون تارك الصلاة في أشياء كثيرة يعطونه الزكاة ويستجيبون لدعوته وما كأن ما عمل شيء هو عمل مصيبة من المصائب وكبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم لابد للناس أن ينبهوا تارك الصلاة بالقول أو بالفعل على أنه يعني على أنه يعمل عمل خطير وتارك لفريضة من فرائض الإسلام ولركن من أركان الدين نادية من الجزائر بارك الله فيها تقول أنا ولله الحمد أقرأ القرآن بين المغرب والعشاء لكن من دون حجاب في بيتي ما حكم ذلك جائز يا أختي الفاضلة يا نادي الله يرضى عليك وأخواتي كل من يشاهدني الحجاب للصلاة فقط الحجاب للخروج من المنزل فقط أما قراءة القرآن أما التسبيح أما الدعاء ما يشترط فيه الحجاب ما يشترط فيه الحجاب حتى قراءة القرآن في خلاف بين العلماء يشترط لها الطهارة أم لا الصغرى يعني ولذلك المسألة الله عز وجل يسر قراءة القرآن قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وربنا جل وعلا سهل مسائل الذكر والدعاء وقراءة القرآن ولذلك أنا ربما أبالغ أحيانا وأقول كلام ليش لأن بعض النساء يتركن قراءة القرآن وذكر الله اعتقادا أنه ما يصلح إلا بذكر الله يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي في ثياب الغرفة ثياب النوم يجوز لها تقرأ القرآن ما في مشكلة ما عليها مشكلة لأن ما يشترط الحجاب للصلاة وللخروج من المنزل نادية تسأل عن النافلة التي قبل صلاة الفجر تقول قبل الأذان أو بعد الأذان أخت الفاضلة بارك الله فيك خذي ضابط وقاعدة مهمة جداً أي صلاة قبل أذان الفجر الثاني، هذه من قيام الليل، أي صلاة قبل الأذان الثاني اللي هو يحرم على الصائم أن يأكل لما يؤذن، هذا كل من قيام الليل. وأي صلاة بعد الأذان هذه تعتبر سنة الفجر القبلية. فسنة الفجر القبلية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وأنها خير من الدنيا وما فيها، هذه تكون بعد الأذان. فإذا أذن المؤذن للصبح يصلي الإنسان الركعتين هذه. طبعا عندكم أنتم في الجزائر المذهب هناك يفرقون بين النافلة وبين الراتبة، يعني يقولون عفوا السنة الراتبة الرغيبة والراتبة، عموما ما في فرق. عندنا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي قبل صلاة الفجر بعد الأذان، هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واللي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان يترك السنن الرواتب اللي قبل الظهر وبعد الظهر واللي بعد المغرب وبعد العشاء، إلا سنة الفجر وإلا الوتر ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر عليه الصلاة والسلام. نادية تقول بالنسبة للسنة التي بعد صلاة العشاء هل يمكن جعلها الشفع؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا هذه السنة سنة راتبة من السنن المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها على الصلوات الخمس ولذلك تأتينا بها. إذا حبيت أنك تصلين بعد ذلك الوتر ولو ركعة ما عليك شيء ولله الحمد، لأن الشفع ليس بواجب، ولأن الوتر لا يلزم منه أن يشفع الإنسان قبله لزوما، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يأتي بركعتين ثم يصلي الوتر. فأنت إذا صليت العشاء صلي ركعتين سنة العشاء البعدية ثم صلي ركعتين الشفع ثم صلي الوتر إذا أحبيت أن تصلي أول الليل. وإذا حبيت أنك تصلين آخر الليل تنقلين هذه الوتر الشفع والوتر إلى آخر الليل، صلين 11 ركعة أو مثلا 9 ركعات أو 7 أو 5 أو 3 أو ركعة واحدة، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. سعيد بن أبو ظبي سأل يقول هل يجوز للأب أن يقسم تركته على عياله في حياته، وهل يجوز لأحد أولاده أن يطالب بتقسيم تركة أبيه في حياته؟ أولا يا سعيد أنا أجيبك على الشق الثاني من السؤال، لا يليق بولد سواء كان ذكر أو أنثى أن يطالب والده بحصته من التركة في الحياة، فإن هذا يشير إلى عدم الاحترام وعدم التقدير ويشير إلى الجشع والطمع المستولي على قلب هذا الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا شك بأن هذا يوغر صدر الوالد ويكدر خاطره، لأن لما يأتي الولد يقول والله أنا بحصتي من التركة كأنه يستعجل وفاة والده، وهذا لا يليق، لا يليق أن يتعامل الإنسان مع شخص أجنبي كيف وهذا التعامل يكون مع الوالدين. ولذلك يجب على الولد أن يتأدب مع والديه، ويجب عليه أن تكون معاملته مع والديه راقية وسامية، وأن دائما يتفدى والديه، يعني يفديه بنفسه فديتك، يعني بعض الكلمات الجميلة اللي يقولها بعض الناس جعل يومي قبل يومك، بعد عمر طويل الله يطول عمرك يا الوالد، الأمور محسومة، الله عز وجل قسم الأرزاق قسم الأخلاق قسم الآجال، لكن إن هناك أدب هناك ذوق هناك ذرابة في اللسان هناك خلق حسن خلق. أما قضية أن يجي الولد يقول والله أنا أبغى حصتي من التركة، هذا كلام قبيح جدا وخلق سيء، ما يليق بالمسلم أن يتعامل مع والده بمثل هذه الطريقة. الأمر الثاني أخوي سعيد بالنسبة للتركة يعني سببها الوفاة، فيستحقها الورثة بعد الوفاة، فإذا توفي الوالد فهناك حقوق قبل تقسيم التركة من قضاء الديون من الوصايا من تجهيز الميت من ماله، وبعد ذلك تقسم التركة على المستحقين لها سواء كان أولاد أو زوجة. إذا كان ما عنده أولاد ينظر القاضي أو تنظر الجهة في صك حصر الورثة ويعطى كل ذي حق حقه، هذا أمر. الأمر الآخر يجوز للوالد أن يهب أولاده في حياته المهد، يجوز له، يعني لو جاء مثلا الآن والد مثلا حب أن يهب أولاده في حياته يقول أنا أبغى أعطيهم مثلا في حياتهم، يجوز بشرط أنه يعدل بينهم والعدلة، وعفوا بشرط أن يعدل بينهم والعدل يكون على قسمة الله، العدل يكون على قسمة الله، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، فيجمع الأولاد جميعا الذكور والإناث فيعطي للذكر حظ الأنثيين، يعني سهمين للذكر وسهم للأنثى إلا أن يرضوا. فإذا قالوا الأولاد لا والله إحنا نبغى الجميع، نعطي خواتنا، تعطي خواتنا مثلنا، طيب تعطي خواتنا مثلنا طيب، هذا ما في بأس، والأفضل والأكمل على قسمة الله سبحانه وتعالى. لكن هذه ما يسمى ما تسمى توزيع التركة، هذه يسمى هبة، تسمى هبة في الحياة، هبة في الصحة، ويقبضونها. إذا ما قبضها الورثة، ما قبضوا هذه الهبة، فإن الوالد إذا مات رجع التركة، رجع التركة. ولا ينسى الرجل زوجته من الهبة، وإن كان لا تدخل ضمن هذا الأمر، لكن أيضا من الأدب ومن الاحترام ومن الحق أيضا إن الرجل لما يعطي أولاده لا ينسى زوجته إذا كانت عايشة وموجودة، لا ينساها من هذه الهبات. إذا بقي شيء من التركة وتوفي الوالد أيضا يرجعون إلى قسمته على قسمة الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. سعيد يقول هل يجوز للإنسان أن يوتر مثلا بثلاث بخمس بسبع بكذا؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يوتر سردا بثلاث ركعات، يعني يصليها ما يتشهد إلا مرة واحدة فقط، التشهد الأخير صلي ركعة يقوم ثم ركعة الثانية يقوم ثم ركعة الثالثة، يعني ما يشبهها بالمغرب. ويجوز له أن يصلي خمس ركعات سردا، ما يجلس إلا في الركعة الأخيرة يتشهد ويسلم. ويجوز له أن يصلي سبع ركعات سردا، ما يجلس إلا في الركعة السابعة يتشهد ويسلم. ويجوز له أن يصلي تسع ركعات لكن يتشهد بتشهدين، فالركعة الثامنة يجلس فيتشهد ثم يقوم، ثم يأتي بالركعة التاسعة ويصلي يتشهد ثم يسلم، وهكذا 11 ركعة، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو علي من ألمانيا يقول يعني عنده صديق زوجته حامل أكملت الشهر الرابع، يقول الأطباء قالوا له لازم تنزل هذا الولد لأنه إذا ولد سيولد معاق، يقول والمرء والأم معرضة للخطر في مثل هذه الحال. أخوي أبو علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدين الإسلام عظم مسألة النفس البشرية، فإذا نفخ في هذه في هذا الحمل وأصبح حيا فإنه يحرم الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء، ولذلك الشريعة أعطت الحق لهذا الجنين أنه يعيش وينزل إلى هذه الدنيا، ولذلك شريعتنا أعظم شريعة، ليس هناك شريعة ولا قانون ولا نظام مثل شريعة الإسلام في قضية حماية الأنفس، ولذلك بمجرد أن ينفخ فيه الروح فإنه يحرم الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء. الأمر الثاني ما يذكره الأطباء من كونه ينزل معاق بمجرد نفخ الروح فيه لا يجوز الاعتداء عليه حتى ولو كان معاقا، حتى لو ينزل معاق مشوه كذا، هذا حق له، هذا حق له، ما يدري الإنسان لعل هذا الجنين الذي نزل بمثل هذه الصورة يكون سبب من أسباب إدخال والديه الجنة، لأنه سيتعباني معه وسيعانيان، هذا إذا كتب الله له حياة ونزل حيا، هذا أمر. ولذلك تحت لا يجوز تحت ذريعة والله سينزل مشوه سينزل كذا أنه نعتدي عليه بالقتل، هذا قتل. والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأمر الآخر مسائل الأطباء يا أخي الفاضل ظنية وليست يقينية، يعني كثير من الإخوة ومنهم اتصلوا في البرنامج نساء ورجال وكشفوا لنا كثير من الأمور أحيانا ظنية، كثير من الأطباء حتى يحمي نفسه يبالغ في الوصف فيقول والله سينزل كذا وكذا وكذا وشيء من هذا القبيل زين، وبعد ذلك ينزل سليم أو ينزل فيه يعني عيب ليس بذاك العيب اللي الدكتور هذا أجلب بخيله ورجله وهول الأمر وجعله كارثة الكوارث. وكثير من الناس وأنا ذكرت هذا امرأة اتصلت بي تقول خوفوني قالوا لازم تنزلين الولد وإلا سيحصل تقول
توكلت على الله عز وجل وذكرت لي والله أن تقول ولدي هذا نزل أفضل أولادي حفظ القرآن وأكثر ولد بار فيه والأطباء قالوا لي لازم تنزلين، واعتقد تشاهدني الآن الأخت لأنها من متابع البرنامج. كثير يتصلون على الخاص يخبروننا بهذا، حالات كثيرة تبين أن الجنين له شعر طويل فيعني شوش على الشاشة شاشة التصوير وتبين أنه والله شعر طويل، ظنوا بأنه مشوه. فالمعنى يا أخي الفاضل حتى لو افترضنا أنه والله الآن يقول سينزل مشوه ما دام نفخت فيه الروح لا يجوز ويحرم إنزاله بمثل هذه الصورة. أمر آخر، إذا اجتمع أطباء مسلمين ثلاثة فأكثر وقالوا بأن هذا الجنين سيعرض حياة الأم للخطر بنسبة 90-95%، الأم هذه مهددة بالموت إذا بقي هذا الجنين. عندنا قولان بالنسبة للفقهاء المعاصرين وعندنا مجامع فقهية كثيرة تدرس هذا الأمر. ففريق من أهل العلم قالوا بأنه يجوز إنزاله بمثل هذه الحالة محافظة على سلامة الأم حتى لا تموت. هذا متى؟ إذا قالوا بأن الأم إذا ما نزلت الجنين ستموت الأم. يقولون يجوز ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما، فجعلوا المفسدة الكبرى موت الأم وجعلوا المفسدة الصغرى موت الجنين. القول الآخر، ولا انتبه، ذهب فريق من العلم قالوا يحرم حتى ولو ترتب عليه وفاة الأم. لماذا؟ قالوا لأن الأنفس تتساوى في العصمة، فلا يجوز قتل نفس لإبقاء نفس. هكذا يقول الفقهاء. أنا أذكر لك هذا حتى توصل لصاحبك وصديقك على أن المسألة خطيرة، المسألة ليست سهلة. ولذلك للأسف الشديد الآن كثير من النساء يتساهلون في مثل هذا الأمر، وعندها جنين 4 أشهر 5 أشهر وقالوا له والله كذا وكذا، وتروح تلقيه هو يلفظ أنفاسه، نسأل الله العافية والسلام، أو يعتدى عليه بصورة بشعة وهو في الرحم يقطع من خلال أجهزة، غاية في الفظاعة، غاية في الفظاعة. لذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن هذه الأنفس سيسألون عنها يوم القيامة. قتل الأنفس يعني جريمة عظيمة، رتب الله عليه 5 عقوبات، هذا اعتداء، ما يجوز الاعتداء على مثل هؤلاء الأجنة تحت أي ظرف. نحن أهل الإسلام، قد نختلف عن غيرنا، نحن نراقب الله عز وجل، عندنا نظام إلهي، الله عز وجل أمرنا ونهانا، خاصة في مسألة الأنفس، إزهاق الأنفس ليس بهذه السهولة. ولذلك يا أخي الفاضل قل لصاحبك وزوجته أن يتقوا الله. الآن الولد ما دام نفخ فيه الروح لا يجوز الاعتداء عليه. وأما قضية والله قالوا بأنها الأم يمكن تموت بسببه ما دام حمل، هذا مثل ما ذكر لك يعرض على لجان طبية شرعية، ويعلن ويعرض أيضا على لجنة فتوى فيها مجموعة مشايخ يعني نضجوا في العلم والفتوى، يدرسون هذه الحالة من خلال التقارير الطبية ويصدرون الفتوى المناسبة في مثل هذه الحالة. فاطمة من السعودية تقول يعني بأنها هي رضعت ابن لأختها، تقول أختي رضعت ابن لي 5 رضعات في الحولين، تقول يعني بالنسبة لباقي الأولاد ما موقفهم؟ أخت الفاضلة، الذي يؤثر في الرضاعة الرضيع فقط، الرضيع فقط. فالآن بالنسبة لابنك الآن اللي رضع من خالته، خالته أصبحت أمه، بنات خالته كلهم خواته من الرضاعة، واضح؟ بالنسبة لابن أختك اللي رضع منك، أنت خالته وأمه أيضا من الرضاعة، كل أولادك يحرمون على هذا الولد، يعني البنات قصدي. وإذا كانت بنت الأولاد يحرمون، الذكور يحرمون عليها، صارت أخت لهم. بالنسبة لأختك إذا كان عندها ولد غير هذا اللي أنت رضعتيه، يجوز أن يتزوج من بناتك غير اللي البنت اللي رضعت، زين، يتزوج. ويجوز لأولادك، ويجوز أيضا لأولادك غير اللي يتزوجون من أختك غير اللي أرضعتيه، يعني سواء بنات أو عيال غير اللي أرضعتيه. خلاصة الجواب أن الرضاع المؤثر في الأولاد اللي رضعوا فقط، الإخوة ما لهم علاقة، الإخوة ما لهم علاقة. ولذلك مثلا هو الآن ابنك، هذا ابنك مثلا، يجوز يقول أنا أزوج أختي اللي منك أنت إلى أخوي من الرضاعة من خالته اللي هو أمه، ويجوز لأولاد خالتك مثلا هذا اللي أنت رضعتيه يقول أزوج أختي من أخوي من الرضاع أو أزوج أخوي من أختي من الرضاع اللي هي بنتك اللي ما رضعت. واضح يا فاطمة؟ أعتقد ما في أفضل من هذا التبسيط والله أعلم. فاطمة تقول بأنها يعني أختها رضعت من خالتها 5 رضعات، تقول زوج الخالة متزوج من حرمة ثانية، بالنسبة للأولاد هذول هل يعدون أولاد لها؟ أخت الفاضلة نعم، اللبن يقول الفقهاء اللبن للفحل يعني للزوج، فإذا كان زوج عنده زوجتين أو 4 ووحدة منهم أرضع الطفل، الطفل هذا كل الحريم الثلاثة الباقي الحريم الباقيات سواء 3 ولا 2 ولا هذا كلهم يحرمون عليه، لأن اللبن للزوج اللبن للزوج. فلذلك أي امرأة رضعت طفل وهذا الرجل عنده زوجات أخريات فيكون محرم على الجميع. أم فاروق من العراق تريد شرح لصفة الصلاة تقول في السفر، تقول أنا إذا جيت أسافر أجمع الصلوات كاملة يوم أو يومين أو شيء من هذا القبيل. أم فاروق بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة ما يجوز هذا العمل اللي تعملينه، كيف تجمعين الصلوات كلها حق يوم وحق يومين؟ ما يجوز، الله يرضى عليك يبارك فيك، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا يعني له مواقيت، لها ابتداء ولها انتهاء. ومن لطف الله ورحمته بعباده أن يسر لنا الجمع في السفر، وليس الجمع جمع فوضوي أو جمع هكذا كيفما اتفق، لا، جمع في أدلة شرعية. فعندنا الظهر والعصر فقط يجمعان جمع تقديم أو تأخير، يعني مثلا إذا كنت مسافرة حبيت تصلين الظهر والعصر تصلين الظهر 2 وتجمعين مع العصر 2، وإذا حبيت تأخرين تصلين مثلا تأخرين الظهر مع العصر تأخرينه، فإذا دخل وقت العصر أو منتصف وقت العصر تأخرين الظهر تصلين الظهر أول 2 وبعدين العصر. إذا جاء الليل وانت مسافرة تجمعين المغرب مع العشاء 3 ركعات المغرب والعشاء 2، إما جمع تقديم تقدمين العشاء مع وقت المغرب المغرب والعشاء، وإما جمع تأخير يعني تصلين المغرب في وقت العشاء المغرب 3 ركعات وبعدين العشاء 2 بهذه الصورة. أما تجمعين 4 صلوات تخلطين بهذه الطريقة هذا حرام، ما يجوز، ما صليتي يا أخت الفاضل إلا صلاة النهار بس، ويبقى عليك صلاة الليل. ولذلك إذا مضى عليك أي يوم أي سفر جمعت فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في وقت في النهار، أنت ما صليت إلا الظهر والعصر، في ذمتك الآن المغرب والعشاء لأنه ما دخل وقت المغرب والعشاء. أما إذا صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الليل نسألك في سبب، تقول والله في سبب وما قدرت أنزل من السيارة وكنت أجهل هذا الأمر، نسأل الله أن يغفر لك، لأن هذا يسمى قضاء، قضيت الظهر والعصر يعني بعد فوات وقته. إذا تقول لا والله أنا يعني ما عندي أي مشكلة لكن أنا حبيت هكذا على ما قال أجمعها جميع مرة واحدة، نقول لك لا، في ذمتك الظهر والعصر، ما يجوز تقضين الآن تقضين الظهر والعصر، لابد من قضاء الظهر والعصر لأنك صليتيها في غير وقتها، صليتيها في غيره وتصلينها تامة الآن ما دمت أنك قد استوطنت يا أختي أم فاروق. أم فاروق تقول بأنها يعني بنت أختها كل ما يأتيها خط يعني ناس يخطبونها ما يرجعون، تقول ما الحكم في أخت الفاضلة؟ يعني هذه الأمور إما أن تكون شيء طبيعي وإما أن تكون شيء غير طبيعي. الطبيعي جرت عادة الناس يتقدمون يشوفون البنت ما تعجبهم يرجعون، أو مثلا ما يعجبهم أهل البنت، أو مثلا يرون بأن مثلا البنت هذه أصلا هم ما يستاهلونها، في ناس يروح يقول والله أنا حاس أني أنا ما البنت هذه ما تستاهلني أنا مثلا، يقول أنا يترك مثلا، شيء طبيعي عادي. وأشياء غير طبيعية قد يكون هناك عين، قد يكون هناك سحر موجود هذا. ولذلك أخت الفاضلة أوصيها بكثرة الرقية، كثرة قراءة القرآن في البيت، كثرة الرقية، تعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، قراءة الآيات التي هي رقية مثل الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله واحد قل أعوذ رب الفلق ورب الناس باستمرار، التوكل على الله والاعتماد عليه وتوفيض الأمر إليه، كذلك اعتقاد بأن المسائل كلها بيد الله عز وجل، فقد يكون لله في ذلك حكمة من التأخير لمصلحة هذه البنت ما تدري، الله عز وجل قد يكون خبأ لها شيء في قدره سبحانه وتعالى أفضل مما هي تسعى إليه الآن. فقولي له هذا الكلام يا أم فاروق. أم فاروق طبعا انتهت الحصة، وقت البرنامج انتهى، وانت بقي لك كم سؤال إن شاء الله غدا بحول الله تعالى أجيب على أسئلتك أنت والأخ صالح من عمان. بارك الله فيه الجميع، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.